بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجل ما ذكرنا فراها من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكفى فيه بالأسباب، لأن القول فيه بالنجوم ما يشتهر بينهم توقف النجوم على اللفظ. بناء على ما ذكر من الإشكال الوارد في جريان المعاطاة فرهن، سواء كانت المعاطاة مفيدة للإباحة أو كانت المعاطاة مفيدة للملك، حيث ذكرنا أنه بناء على إفادة المعاطاة للإباحة فإن الإباحة غير مقصودة لا من المقرف ولا من المقترف، فلا معنى للإباحة في الرهن، هذا واحد. وكذلك إذا كانت المعاطاة مفيدة للجواز، الجواز غير مقصود، وبما أنه يمنع من جريان المعاطاة فرهن فكذلك يمنع من جريان المعاطاة في الوقف لنفس الإشكال المطلوب. كيف يمنع من جريان المعاطاة في الوقف؟ يعني مثلا يكتفى بمسألة الوقف بالإقبال مع وجود القرينة على إرادة الوقف لكن بدون لفظ، لأنه هو وقف معاطاتي بدون لفظ، هذا يمنع. يمنع لماذا؟ يمنع لما تقدم من دعوى الإجماع والاتفاق بين الفقهاء على توقف النجوم على اللفظ، والوقف من الأمور اللازمة فيتوقف على اللفظ. ولكن إن قال شخص نعم النجوم متوقف على اللفظ، ولكن لماذا لا يكون الوقف بلا لفظ؟ يعني يكون جائزا، يكون وقفا جائزا بلا لفظ. يأتي الجواب، نقول الجواز في الوقف غير معروف من الشارع، لأن الوارد من قبل الشارع كون الوقف مفيدا لبقاء العين وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. فليس الجواز في الوقف بمعروف بحيث يجوز لأحد للواقف أن يرجع فيما أوقفه، لا يحق له، وهذا أمر واضح. ولكن الشيخ الأعظم يقول بعد ذلك تتأمل بإشارة منه إلى أن الوقف الجائز ربما يكون واردا في الشريعة الإسلامية، وهو ما إذا اشترط الواقف الرجوع في الوقف كما هو مذكور في كتاب الوقف من الفقه، هذا موجود، يمكن أن يشترط الواقف بالرجوع فيما أوقف. وهنا أمر آخر يصب في نفس المورد، وهو هل يكتفى بصحة اللفظ بغير بصحة الوقف بغير اللفظ؟ يقول الشيخ الأعظم نعم يكتفى بصحة الوقف بغير اللفظ. أين هذا؟ يقول هذا في باب وقف المساجد، حيث ذكر الشهيد الأول تبعا للشيخ الطوسي بأنه يجوز أن يبني مسجدا، رجل يبني مسجد ثم يسلمه إلى المصلين بدون أن يجري صيغة الوقف، بدون أن يجري أي صيغة، وهذا وارد الآن. يأتي شخص ويبني مسجد ويسلمه إلى المصلين، سواء كان الشخص من أبناء المنطقة أو من غير منطقة، كثير هذا الآن جاري في بلاد المسلمين، يسلموا إلى المسلمين بدون المسلمين المصلين بدون أن يتلفظ، بدون أي لفظ. ما هو الدليل على هذه الصحة وعلى هذا الاكتفاء؟ يقول الدليل هو شمول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الوقت. قال النبي: الوقوف وحسب ما وقفها أهلها له، الوقوف وحسب ما وقفها أهلها له. وهنا الواقف في الفرض قصد أن يبني مسجدا للمصلين وبناه ثم سلمه، فيصح أن يسلمه إليهم بدون لفظ بلا لا فيكتفى بها. النتيجة يقول الشيخ الأعظم: كل ما يوجب لزوم المعاطاة فيما تجري فيه من العقود غير البيع أيضا يوجب لزومها في باب البيع. كل ما يوجب لزوم المعاطاة فيما تجري فيه من العقود غير البيع أيضا يوجب لزومها في باب البيع. المعاملات غير البيع التي توجب لزوم المعاطاة هي نفسها توجب لزوم المعاطاة في البيع. هناك موارد توجب لزوم المعاطاة في المعاملات التي هي غير البيع، مثل الإجارة ومثل الهبة، ذكرناها في الدرس الماضي. هذه الأمور التي توجب لزوم المعاطاة في غير البيع توجب لزوم المعاطاة في البيع، وهذا الأمر. نأتي إلى التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة، هذا ينتهي هذا الموضوع. في ملزمات هذا التنبيه، في ملزمات المعاطاة، التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك المتزلزل وبناء على القول بإفادتها الإباحة. أما الملك اللازم له بينا. يقول الشيخ الأعظم أن الأصل بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك هو اللزوم، الأصل هو اللزوم. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك فالأصل ما هو؟ الأصل هو اللزوم، الأصل هو اللزوم. كيف هو اللزوم؟ بأي دليل؟ نحن ذكرنا أدلة هناك كثيرة في ملزمات، في الأدلة التي يستدل بها على لزوم المعاطاة ذكرناها هناك، هي وجوه ثمانية، فاستدللنا هناك بهذه الوجوه. الوجه الأول الأصل وهو الاستصحاب، هذا واحد. وثانيا حديث السلطنة، الناس يسلطون على أمواله. وثالثا قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ورابعا قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. وخامسا أدلة خيار المجلس، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. موثقة سماعة إذا تتذكرون ذكرناها هذا. وأدلة خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يخترق. وقوله تعالى وفوا بالعقود. وقول النبي المؤمنون عند شروطهم. وقوله تعالى أحل الله البيع. على كل هذه الوجوه التي استدل بها على لزوم المعاطاة. فإذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك فلا إشكال في أن الأصل فيها هو اللزوم، الأصل اللزوم. أما بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، إذا قلنا أن المعاطاة مفيدة للإباحة فهل الأصل فيها اللزوم؟ طبعا الأصل هو عدم اللزوم. إذا قلنا أن المعاطاة مفيدة للإباحة فإن الأصل فيها هو عدم اللزوم. كيف عدم اللزوم؟ بأي دليل؟ لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. تقريب هذا القول أن المبيح حينما أعطى المال بقصد الإباحة هل هو مسلط على ماله أم لا؟ هو مسلط على ماله. المعطي لما أعطى ماله بقصد الإباحة هو مسلط على ماله. هذه السلطنة ثابتة له قبل المعاطاة. سلطنة الإنسان على ماله ثابتة قبل أن يبيح ماله، ثابتة له. فإذا حصل الشك بانقطاع هذه السلطنة بالإباحة، نحن نشك بعد أن أباح ماله، نشك هل انقطعت سلطنته أم لا؟ نحن نشك. في مثل هذا المورد تتوفر أركان الاستصحاب: يقين ثابت أن سلطنته ثابتة قبل أن يبيح ماله، وبعد الإباحة شك لاحق، شك في زوال وفي ارتفاع هذه السلطنة. فماذا نفعل؟ نستصحب. نستصحب بقاء السلطنة. فإذا هنا أصلان: الأصل الأول اجتهادي، وهو الناس مسلطون على أموالهم، هذه القاعدة. هذا أصل اجتهاد. أصل اجتهاد يعني دليل لفظي، دليل لفظي الناس مسلطون على أموالهم، هذا واحد. والثاني أصل عملي وهو الاستصحاب. استصحاب السلطنة، استصحاب السلطنة حاكم على أصالة بقاء الإباحة. استصحاب السلطنة حاكم على أصالة بقاء الإباحة. هذا فيما إذا فرضنا أنه تجري أصالة الإباحة، لأنه في بعض الموارد تجري أصالة الإباحة وفي بعض الموارد لا تجري أصالة الإباحة. في أي مورد تجري أصالة الإباحة؟ تجري أصالة الإباحة إذا كانت الإباحة مطلقة، شخص يبيح ماله بدون تقييد، من دون تقييد، إذا كانت الإباحة مطلقة ثم شككنا في ارتفاعها حينئذ نستصحب بقاء هذه الإباحة. ولكن إذا كانت الإباحة مقيدة، الإباحة مقيدة بحدود، ثم شككنا في ارتفاعها، في ارتفاع هذه الإباحة المقيدة، هنا يكون الشك في بقاء هذه الإباحة من باب الشك في المقتضي، لأن الإباحة في هذا المورد لا يجري فيها الأصل، الشك في المقتضي لا يجري فيه أصل الاستصحاب. وأعتقد أنكم درستم هذا فرسائل حتى في الأصول، إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الأصل. الآن وجه حكومة استصحاب السلطنة، يعني لماذا استصحاب السلطنة حاكم على أصالة الإباحة؟ هذا الوجه ما هو؟ لأن الشك في الإباحة مسبب عن الشك في بقاء السلطنة، فإذا استصحبنا السلطنة هل تبقى أصالة الإباحة؟ لا تبقى أصالة الإباحة، لذلك يكون حاكما على أصالة الإباحة. فإذا عرفنا أن مقتضى الأصل بناء على الكون بإفادة المعاطاة الملك هو اللزوم، وبناء على الكون بإفادة المعاطاة أن الأصل هو بإفادة المعاطاة الإباحة الأصل هو عدم اللزوم، نقول إذا تلف العوضان، إذا تلف العوضان، تلف العوضان لا شك أنه موجب للزوم المعاطاة بالإجماع، نحن ذكرنا هذه الأقوال كلها. إذا تلف العوضان، تلف العوضان موجب للزوم المعاطاة إجماع. طيب لابد أن نطبق هذا على كلا القولين، القول بالإباحة والقول بالملك. بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، إذا تلف المال، تلف المال من أين يكون؟ من أي كيس؟ يكون من كيس مالكه، من كيس المبيح. التلف يكون من كيس المبيح، لأنه في هذا الفرق لم يوجد أي شيء يوجب الضمان، يعني ضمان كل من المتعاطيين لصاحبه. مثلا إذا أعطاك محمد عليا كتابا في مقابل 100 ليرة، أنا أعطيك كتاب بمقابل 100 ليرة، وتلف الكتاب وال100 ليرة كلاهما تلف. الآن الكتاب من أي كيس خرج؟ والمال من أي كيس خرج؟ يعني ذهب على أي شخص؟ الكتاب ذهب من كيسي والمال ذهب من كيسك، خلص. لكن هل معنى هذا أنه لا بد أن يضمن كل منا، كل واحد منا لصاحبه؟ لا، أنا أضمن 100 ليرة ولا أنت تضمن الكتاب. فلا يتصور ضمان أحدهما لمال الآخر، ما في، ما في هذا الضمان. فبناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، فإذا تلف المال يكون تلفه من مالكه، يكون تلفه من مالكه. لكن هنا يرد إشكال يجيب عنه، توقف يجيب عنه أشياء. هنا لماذا لا نحكم في هذا المورد بالضمان؟ والقاعدة المعروفة موجودة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأنت أخذت مني هذا الكتاب، أخذت السلعة، وهذه السلعة اختلفت بيدك، فلماذا لا تكون ضامنا لي؟ تنطبق هنا قاعدة الضمان، فيجب أن تضمن لي إذا تلفت أحد العوضين أو تلفت كلا العوضين، لماذا لا يجب الضمان؟ نقول نحن بالضمان لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤد. والآخذ هنا سلفت بيده المال أو العين. يقول الشيخ الأعظم أن هذه القاعدة، قاعدة الضمان، لا تجري هنا في المعاطاة المفيدة للإباحة. هذه القاعدة إنما تجري إذا لم تكن اليد أمينة وبحق. أما إذا كانت اليد أمينة لا تؤدي، إذا كانت اليد بحق لا تؤدي. اليد الأمينة لا ضمان عليها. في موردنا أن هذه اليد يد أمينة، يد بحق، ليست يد عدوانية. اليد العدوانية هي الضامنة، أما اليد الأمينة ليست ضامنة. فالآخذ للسلعة هنا ليس آثما، ليس معتديا، حتى يجب عليه الضمان إذا تلفت السلعة بيده. لا، هذا الرجل رجل أمين، صار معاطاة بين الطرفين، وكل منهما المفروض أنه أمين، فلا تجري هذه القاعدة. لذلك لا يجب عليه الضمان في حال تلف المال. هذا بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، فهي أيضا موجبة للزوم. أما بناء على القول بإفادتها الملك، فلا إشكال أن تلف العوضين ملزم للمعاطاة، لما ذكرناه من الأدلة 8 الآن قبل قليل ذكرناه، الأدلة 8: الاستصحاب، والناس مسلطون على أموالهم، أوفوا بالعقود، وهكذا بقية أحل الله البيع، لا يحل مال المتين إلا عن طيب نفسه، إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه كلها. إذن أن الأصل في المعاطاة المفيدة للملك هو اللجوء، غاية ما هنالك هذا الأصل مخالف لجواز التراض. التراض يعني شو؟ التراض نحن ذكرنا أنه يجوز لكل واحد من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه لصاحبه قبل تلف العينين، فإذا تلف أحد العوضين أصبحت المعاطاة أو صارت المعاطاة لازمة. فإذا تلف أحد العينين أو تلف المال هل يجوز الرجوع؟ لا يجوز التراض، لا يجوز الرجوع، فيرتفع التراض أو الرجوع، وإذا ارتفع التراض أو الرجوع يبقى أصالة اللزوم لا معارض لها، سالم عن المعارض فتجري. هذا خلاصة الأقوال في هذا التنبيه. ولأجل ما ذكرنا الرهن، الرهن أنه هناك ذكرنا لا يمكن بناء على كل من القولين، القول بالملك والقول بالإباحة، القول بالجواز والقول بالإباحة، هناك إشكالان، كلا الإشكالين الواردين في الرهن أيضا يردان في المعاطات الوقفية. ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطات في الوقف، لأن الإباحة لا معنى لها ولا تتصور، لا من جانب المقرض ولا من جانب المقترض كلاهما، وهكذا من ناحية الجواز، هكذا من ناحية الجواز. بأن يكتفى فيه، يكتفى بالوقف بالإقباض، كيف هذا الأفضل؟ يعني من دون لفظ، مع وجود القرينة الدالة على إرادة الوقف، لكن بدون لفظ، من دون لفظ. بأن يكتفى فيه في الوقف بالإقباض، لأن القول فيه باللزوم، القول في الوقف باللزوم مناف لما اشتهر بينهم، بين الفقهاء، بل هناك دعوة الإجماع، هناك إجماع على أن العقد اللازم أو الأمر اللازم متوقف على اللفظ بالإجماع، هذا مشهور بين الفقهاء. والوقف، والوقف من الأمور اللازمة، فلا بد فيه من اللفظ، فهو يتوقف عن اللفظ، لأن القول فيه باللزوم مناد لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ. فإذا قلنا أن الوقف يجري في المعاطات، والوقف من الأمور اللازمة، والأمور اللازمة تتوقف على اللفظ، طيب الوقف في المعاطات فيه لفظ؟ لا، ليس فيه لفظ، هذا هو الملافات، هنا الملافات على اللفظ. والجواز غير معروف في الوقف، هذا كله. يعني لو قال القائل نحن نسلم أن الأمور اللازمة، العقد اللازم يتوقف على اللفظ، فلماذا نحن لا نقول أن الوقف بلا لفظ؟ فيكون من الأمور الجائزة، يصح أن يكون العقد الوقف بلا لفظ من الأمور الجائزة. يقول الشيخ الأعظم هذا غير معروف وغير وارد من الشارع، غير وارد من قبل الشارع أن الوقف من الأمور الجائزة، لأن حقيقة الوقف ما هو الوارد من الشارع؟ الوقف الوارد من قبل الشارع ما هو؟ مو تحبيس العين وتسبيل المنفعة مع بقاء العين، لأنه يجوز الرجوع في العين الموقوف. فباللزوم منادم ما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز جواز الوقوف الجواز يعني إذا قلنا أن الوقف دائم بدون لفظ يجوز، معناه ماذا؟ معناه يحق للواقف أن يرجع فيما وقفه. يقول هذا غير معروف. نعم غير معروف من الوقف من الشارع. فتأمل قلت هذا فيه إشارة إلى أن الوقف الجائز وارد في الشريعة، وارد في الشريعة الإسلامية، وهو فيما إذا اشترط رجوعك فيما وقفه. هذا موجود في كتب الفقه. نعم احتمل الاكتفاء بغير اللفظ. قلت هل يمكن الاكتفاء بغير اللفظ بالوقف ام لا؟ يقول الشيخ نعم يكتفى بغير اللفظ في الوقف. من اين؟ يقول هذا كما ذكره الشهيد الاول عن الشيخ الطوسي في باب وقف المساجد، يصح ان ياتي الانسان فيوقف مسجدا للمصلين من دون اي لفظ. نعم احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى تبعا للشيخ، من الذكرى للشهيد الاول تبعا للشيخ الطوسي، طبعاً الشيخ الطوسي يبني مسجداً ثم يسلمه إلى المسلمين بدون أن يجري صيغة الوقف، بدون إجراء صيغة الوقف. ثم أن الملزم للمعاطاة فيما يجري، الملزم يعني ما يوجب لزوم المعاطاة، كل ما يوجب لزوم المعاطاة في غير البيع من المعاملات من العقود أيضاً يوجب لزوم المعاطاة في البيع. هو نفسه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع، في باب البيع مثل المزارعة، مثل المساقات، مثل الأرهان، مثل الإجارة، مثل الهبة، كل هذه الأمور التي تجري فيها المعاطاة ويوجب لزوم المعاطاة هو بعينه أيضا يوجب لزوم المعاطاة في البيع. هو الملزم في باب البيع كما سنبينه بعد هذا الأمر، يعني في الأمر السادس يبينه. الأمر السادس في يعني التنبيه السادس، التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة، سواء قلنا أن المعاطاة مفيدة للملك أو قلنا أن المعاطاة مفيدة للإباحة، فما هو الموجب للزوم المعاطاة بناء على كل من القولين. إذا قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك فما الذي يوجب لزومها وما الدليل عليه؟ وإذا قلنا أن المعاطاة موجبة للإباحة أو مفيدة للإباحة فما هو الموجب للزومها وما هو الدليل عليه؟ بعبارة أخرى ما هو الأصل بناء على كل القولين، على القول بإفادة المعاطاة الملك وعلى القول بإفادة المعاطاة الإباحة. الآن إحنا ذكرنا هذا الشيء حتى ما نطول يعني أكثر من اللزوم، لأنه ذكرنا كثيرا يعني هذا الأمر. الآن نبين، إحنا ذكرنا كيف أحد الدليلين حاكم على الآخر. نعم قلنا أن الأصل عدم اللزوم بالإباحة، إيه بالإباحة عدم اللزوم، إيه بعد شو نعيد؟ لا عدم
اللزوم.
أنا قلت الأصل لو إذا رجعت إلى الشريط ممكن تجد فيه أن الأصل عدم اللزوم، يعني أنا متأكد ماذا قلت عدم اللزوم، الأصل الإباحة عدم اللزوم في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة. أعلم أن الأصل على القول بالملك، الأصل ما هو؟ اللزوم. أن الأصل اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة، ما أعتقد عرفت مولانا، لما عرفت للوجوه المتقدمة الثمانية نحن ذكرنا في الأدلة التي يستدل بها على لزوم المعاطاة. في الأدلة التي استدل بها على لزوم المعاطاة ذكرنا هذه الأمور الثمانية. أولا الاستصحاب، أصل الاستصحاب، إذا شككنا في الملكية نستصحب الملك، في ملكية المالك. بعد جريان المعاطاة نشك هل ارتفعت ملكية المالك للمال أم لا، نستصحب الملكية. هذا الأصل أول واحد، السلطنة دليل السلطنة، دليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، تجارة عن تراب، لا يحل مال امرئ، نعم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، أحل الله البيع، كل هذه الأمور ذكرناها. وأما على القول بالإذن، بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، فإن الأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها اللزوم. وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم، يعني هذا الأصل بناء على عدم، بناء على القول بالإباحة فالأصل فيها عدم اللزوم. لماذا؟ لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، تسلط الناس على أموالهم، هذا واحد، هذا دليل اجتهادي، الناس مسلطون على أموالهم، هذا دليل اجتهادي لفظي. وأصالة سلطنة المالك، سلطنة المالك، هذا دليل ماذا؟ هذا أصل عملي، استصحاب سلطنة المالك، استصحاب سلطنة المالك، هذه السلطنة الثابتة قبل المعاطاة، قبل أن يتعاطيا، هذه السلطنة ثابتة للمالك أم لا؟ ثابتة للمبيح أم لا؟ فبعد أن يبيح ماله بالمعاطاة نشف، هل ارتفعت هذه السلطنة أم لا؟ لم ترتفع هذه السلطنة، فنستسحب هذه السلطنة، هذه السلطنة حاكمة على دليل الناس مسلطون على أصالة الإباحة. إذا قلنا بجريانها، إذا قلنا أن تجري أصالة الإباحة، مع العلم أنه ربما لا تجري، نعم تجري فيما إذا كانت الإباحة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة لا تجري، نحن ذكرنا هذا الشيء. وهي حاكمة، هذه الأصالة حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك، أصالة بقاء الإباحة، يعني في حال الشك نحن نتمسك بأصالة، بأصالة بقاء السلطنة لا بأصالة الإباحة، نعم، قبل رجوع المالك. لو سلم جريانها، لو سلم جريان الإباحة، أصالة الإباحة، لا أصالة الإباحة لا تجري، يعني لو فرضنا أنها تجري فيما إذا كانت الإباحة مطلقة نعم تجري، أما إذا كانت الإباحة مقيدة لا تجري. وبينا أن كيف حاكمة، نعم، إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين، أن تلف العوضين ملزم إجماعا، إذا تلف أحد العوضين أو تلف العوضين لا إشكال في أنه ملزم للمعاطاة. على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، في بعض عبارات الفقهاء، أما على القول بالإباحة فواضح، بناء على القول بالإباحة واضح. كيف واضح؟ يقول لأن تلفه من مال مالكي، تلف المال، تلف العوض من أي كيس يخرج؟ من كيس مالكي، لا إشكال فيه. وضربت لكم مثالا، إذا أعطيتك كتابا بمقابل 100 ليرة وتلف كل من الكتاب وال100 ليرة، الكتاب ذهب من كيسي والمال ذهب من كيسي، لا ضمان لي، كل واحد منا لصاحبه، ما في ضمان، ما في شيء يوجب الضمان، نعم، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، ما في موجبات الضمان غير موجودة هنا، موجبات أظن غير موجودة هنا، وتوهم جريان قاعدة الضمان في اليد هنا. هنا لماذا كنت ربما يتوهم شخص فيقول لماذا لا نقول بالضمان إذا تلف أحد العوضين ونتمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ يقول الشيخ الأعظم هنا لا تجري هذه القاعدة، لأن قاعدة الضمان إنما تجري إذا كانت اليد يد عدوانية، لا إذا كانت اليد يد أنينة، وفيما نحن فيه اليد أنينة. نعم. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي. وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة النجوم من الوجوه الثمانية، ذكرنا نحن الوجوه الثمانية، هذه الوجوه الثمانية واردنا يعني الأدلة التي استدللنا بها على لزوم المعارضة، هي الاستصحاب، السلطنة، دليل السلطنة، دليل الخيار، البيع عند الخيار، خيار المجلس، دليل الآخر أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، هذه الأمور المتكلمة. والمتيقن من مخالفتها جواز ثلاث العينين، هذه أصالة النجوم مخالفة لجواز افتراد العينين. جواز افتراد ما هو؟ يعني يجوز لأحدهما الرجوع ما لم يثبت أحد العينين، ما لم يثبت المال. فهنا إذا تلف أحد العين، إذا تلف المال أو إذا تلفت السلعة ماذا؟ هل يجوز له الرجوع؟ لا، مباشرة يكون لازم. نعم. من أصالة النجوم والمتيقن من مخالفتها، من مخالفة أصالة النجوم الأصل يعني جواز تراث العينين. وحيث ارتفع مورد التراث، متى يرتفع مورد التراث؟ إذا تلفت أحد العينين لا يجوز له الرجوع، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع، عفواً، وحيث ارتفع مورد التراث امتنع، معناه لا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع. وإذا لا يجوز الرجوع بقيت أصالة اللزوم سالمة، بقيت أصالة اللزوم سالمة. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة، ولم يثبت، هذا جواب عن إشكال، جواب مفهوم يعني بيان هذا الإشكال. لماذا لا نقول بأن ما نحن فيه مثل باب الخيار؟ قد يكون مثل باب الخيار. في باب الخيارات إذا كان البيعان بالخيار ثلاثة أيام خيار المجلس، إذا تلفت إحدى العينين قبل مضي ثلاثة أيام، تلف إحدى العينين هل يسقط الخيار؟ إذا تلفت إحدى العينين لا يسقط الخيار من له الخيار، لا يسقط خيار من له الخيار، تلف إحدى العينين. فلماذا لا نقول نحن تلف إحدى العينين في باب المعاطات لا يسقط جواز التراث، بل يبقى جواز التراث؟